يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذا من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 49. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 49 من برنامجنا دليل المسافر. لا زال الكلام في المحطة 10 من محطات طريقنا الطويل هذا، إنها المحطة 10، محطة العاقبة، محطة المصير، حيث يفتح بابان، باب إلى النار، وقد تم الحديث تحت هذا العنوان، وباب إلى الجنة، ولا زال حديثي يتدافع تحت هذا العنوان. وهذا هو الجزء 5 من أجزاء حديثي عن المحطة 10، إنها محطة العاقبة. في الحلقة الماضية أشرت إلى ما يثار من كلام، إن كان على سبيل سؤال أو على سبيل إشكال، ما يثار من كلام بخصوص ما يبدو من إغراق في النصوص التي تتحدث عن الجنان وأحوالها فيما يرتبط بالرجال وما يتنعمون به في الجنان، وكأن غمطا لحق المرأة هناك. وكذلك ما يبدو من إغراق في الحديث عن الجانب الحسي دون الجانب المعنوي، تحدثت عن هذا الموضوع، لا أريد أن أعيد ما تقدم في الحلقة الماضية. الخلاصة من أن ما هو موجود في ساحة الثقافة العقائدية الشيعية لا صلة له بحقائق ثقافة الكتاب والعترة، بسبب ما شحنته المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وما قام به مراجعنا الكرام من الأموات والأحياء من ضخ الفكر الناصبي، إن كان ذلك في بناء العقل الشيعي عبر القرون الماضية وإلى هذه اللحظة، أو كان ذلك عبر مناهج التفسير ومناهج العقائد ومناهج استنباط الأحكام الشرعية. القضية كبيرة، مر الحديث عن كل ذلك إلى أن عرضت بين أيديكم جوانب مما جاء في ثقافة الكتاب والعترة ما بين الآيات والأحاديث والكلمات الطاهرة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى أن وصل بنا الحديث إلى ما أسميته بالجنة المزدهرة، من أننا نستطيع أن نطور جناننا إن كنا من أهل الجنان، من أننا نستطيع أن نغير فيها، أن نعلي من شأنها ونحن هنا على الأرض. قرأت عليكم حديثا من تفسير إمامنا العسكري، وهو هذا الذي بين يدي، قرأت عليكم حديثا حدثنا به إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق، مر الحديث لا أريد أن أعيد قراءته، وقرأت عليكم بعضا من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما استطعت أن أكمل ما أردت قراءته بين أيديكم لانتهاء وقت الحلقة. هذا هو التفسير الشريف، إنه أشرف التفاسير، تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطبعة إنها طبعة مؤسسة الباقر 2016 ميلادي، رقم الصفحة 328، رقم الحديث الذي أريد أن أقرأ عليكم جانبا من 256. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إمامنا العسكري يحدثنا عن أبيه رسول الله، عن جده، عن أبيه، فهذا هو حديث ابن رسول الله عن رسول الله. ماذا يقول رسول الله؟ إن العبد إذا أصبح، إذا أصبح، الحديث عن وقت صلاة الفجر، إن العبد إذا أصبح أو الأمة إذا أصبحت أقبل الله تعالى عليه وملائكته، فهذا وقت الإقبال من الله ومن ملائكته لطفا بالعباد. إن العبد إذا أصبح أو الأمة إذا أصبحت أقبل الله تعالى عليه وملائكته ليستقبل ربه عز وجل بصلاته، فيوجه إليه. من الذي يوجه إليه؟ الله سبحانه وتعالى يوجه إليه رحمته. فيوجه إليه رحمته ويفيض عليه كرامته، فإن وفى بما أخذ عليه فأدى الصلاة على ما فرضت. هذه الرواية سأعود إليها في الحلقات الأخيرة من هذا البرنامج حين يصل الكلام إلى الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة، سأعود إليها، لكنني سأقرأها. فإن وفى العبد، فإن وفت الأمة، فإن وفى بما أخذ عليه فأدى الصلاة على ما فرضت. قال الله تعالى للملائكة خزان جنانه وحملة عرشه: قد وفى عبدي هذا ففوله، ففوله بالجزاء واللطف والبركة، ففوله. وإن لم يفي ما جاء بالصلاة كما يراد منه أن يأتي بها، وإن لم يفي قال الله تعالى: لم يفي عبدي هذا وأنا الحليم الكريم. فإن تاب، إن تاب من صلاته الخداج هذه، من صلاته الباطلة هذه، فإن تاب تبت عليه، وإن أقبل على طاعتي أقبلت عليه برضواني ورحمتي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الله تعالى: وإن كسل عما أريد قصرت في قصوره حسنا وبهاء وجلالا، وشهرت في الجنان بأن صاحبها مقصر. هذا إذا كسل، جاء بالصلاة مثل ما يريد الله ولكنه كسل، كسل عما يكمل به صلاته. وقال رسول الله: وذلك أن الله عز وجل أمر جبرائيل ليلة المعراج فعرض علي قصور الجنان فرأيتها من الذهب والفضة، ملاطها المسك والعنبر، ملاطها ما يكون بين صفوف الطابوق والحجر، ما يكون في وسط البناء. فرأيتها من الذهب والفضة، ملاطها المسك والعنبر، غير أني رأيت لبعضها شرفا عالية ولم أرى لبعضها. فقلت: يا حبيبي جبرائيل، ما بال هذه بلا شرف؟ شرف جمع لشرفة، وهو ما يعلو من البناء وما يطل منه، وهو زينة وجمال ورفعة للبناء. فقلت: يا حبيبي جبرائيل، ما بال هذه القصور بلا شرف كما لسائر تلك القصور؟ فقال: يا محمد، هذه قصور المصلين فرائضهم، الذين يأتون بالفرائض كما هي، الذين يكسلون عن الصلاة عليك وعلى آلك بعدها. ف فإن بعث أو فإن بعث. فإن بعث هذا المصلي مادة لبناء الشرف من الصلاة على محمد وآله الطيبين بنيت له الشرف، وإلا بقيت هكذا. فصلاته على محمد وآله عقيب صلاته التي أداها بالشكل المطلوب، أما إذا لم يؤدها بالشكل المطلوب فإن صلاته باطلة، وعليه أن يتوب إلى الله، مثل ما مر في ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في العبارات التي تلوتها عليكم قبل قليل. ولكن إذا جاء بالصلاة بحسب ما افترضت عليه كما يريد الله سبحانه وتعالى، وجزء واجب من ذلك أن يذكر علي في التشهد الوسط والأخير، والله هذا موجود في أحاديث الأئمة في هذا التفسير الشريف، وسأقرأ عليكم هذه الروايات كي تلاحظوا الفارق الكبير بين فقه مراجعنا الكرام من الأموات والأحياء وبين فقه إمامنا الحسن العسكري، بين فقه آل محمد. الصلاة عند إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف، بل هي عند الله باطلة من دون ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والأخير بعنوان الوجوب، مثلما يجب ذكر الشهادة الأولى ويجب ذكر الشهادة الثانية، يجب وجوبا قطعيا أن تذكر الشهادة الثالثة لسيد الأوصياء في التشهد الوسط والأخير من دونها وحق الحسن العسكري الصلاة باطلة. هذا فقه الحسن العسكري في تفسيره. سأقرأ عليكم هذه الروايات في الحلقات القادمة من هذا البرنامج. فإن بعث مادة لبناء الشرف من الصلاة على محمد وآله الطيبين بنيت له الشرف، وإلا بقيت هكذا. فيقال حتى يعرف سكان الجنان أن القصر الذي لا شرف له هو الذي كسل صاحبه بعد صلاته عن الصلاة على محمد وآله الطيبين. ورأيت فيها في الجنة، رسول الله يقول، قصورا منيفة مشرقة عجيبة الحسن ليس لها أمامها دهليز وهو الممر، ولا بين يديها بستان ولا خلفها. فقلت ما بال هذه القصور لا دهليز بين أيديها أو بين يديها، يعني أمامها، ولا بستان خلف قصرها. فقال يا محمد، جبرائيل يقول، هذه قصور المصلين الصلوات الخمس الذين يبذلون بعض وسعهم في قضاء حقوق إخوانهم المؤمنين دون جميعها. هم قادرون على قضاء حقوق إخوانهم لكنهم لا يقضون تلك الحقوق. هذه قصور المصلين الصلوات الخمس الذين يبذلون بعض وسعهم في قضاء حقوق إخوانهم المؤمنين دون جميعها، فلذلك قصورهم مسترة بغير دهليز أمامها وغير بستان خلفها. هذا نموذج من أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو يخبرنا عن أننا ونحن في الدنيا من خلال ذكر محمد وآل محمد. النبي هنا يتحدث عن الصلاة على محمد وآله. الصلاة على محمد وآله هي ألفاظ، لكن هذه الألفاظ لها دلالات. إذا ما جئنا بهذه الألفاظ بدلالتها الصحيحة التي تستند إلى العقيدة الصحيحة التي تستند إلى ثقافة الكتاب والعترة، لا إلى ثقافة النواصب ولا إلى ثقافة مراجعنا الكرام الذين غطسوا إلى آذانهم إلى عمائمهم الطابقية في الثقافة الناصبية، كتبهم دالة على ذلك، أجوبة أسئلتهم دالة على ذلك، خطباؤهم الذين يتحدثون باسم مرجعياتهم هم في حديثهم بشكل واضح لا ينقلون إلا الثقافة الناصبية الخرقاء، فضائياتهم كل شيء يرتبط بواقع مراجعنا الكرام وبواقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. فإذا ما صلينا على محمد وآل محمد بتوجه ووفقا لدلالة صحيحة تستند إلى العقيدة الصحيحة التي تستند إلى ثقافة الكتاب والعترة الصحيحة، حينئذ يكون لذكرنا هذا ويكون لعملنا هذا ولأي عمل آخر، فهذا الكلام ينجر على عباداتنا وعلى معاملاتنا وعلى أخلاقنا وعلى سلوكنا وعلى سائر تصرفاتنا. إذا جاءت بشكل صحيح بحسب تعاليمهم وفقا لعقيدة صحيحة بحسب ما جاء في ثقافة الكتاب والعترة، فإن هذا سيكون مادة لتغيير الجنان التي يفترض أن تكون لنا لتغييرها نحو الأرقى، نحو الأفضل، نحو الأعظم. وإذا ما حدث تقصير فإن ذلك سيؤثر على تلك الجنان. هذا ما اصطلحت عليه الجنة المزدهرة، بإمكاننا أن نجعل من جناننا أكثر ازدهارا وأكثر رفعة ونحن هنا في الدنيا. العقيدة السليمة هي المادة السحرية لكي نطور جناننا. العقيدة السليمة هي سبيل النجاة وسبيل الأمان في هذا الطريق الطويل، وقد بينت لكم ذلك من خلال آيات القرآن المفسرة بتفسير علي وآل علي، ومن خلال كلماتهم وأدعيتهم وزياراتهم، من خلال ثقافتهم الواسعة العريضة التي وضعت بين أيديكم جانبا منها منذ بداية الحلقة الأولى وإلى هذه اللحظة في هذا البرنامج. نذهب إلى فاصل. ومن أشرف التفاسير وأجلها إنه تفسير إمامنا الحسن العسكري إلى تفسير القمي، وهو من جوامع الأحاديث التفسيرية عنهم صلوات الله عليهم. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان. في مقدمة القمي في مقدمة التفسير صفحة 25. الرواية عن رسول الله حدثنا بها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعانا. القيعان هي المساحات المنبسطة السهلة التي لا بناء فيها. لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعانا، مساحات فارغة ليس فيها بناء. ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة. هناك في بعض جهاتها عملية بناء، فهذه القيعان ما فيها من بناء مكتمل، وإنما هناك ملائكة يعملون في بناء بعض الأبنية. لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعانا ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وربما أمسكوا توقفوا عن البناء. فقلت لهم ما لكم ربما بنيتم وربما أمسكتم، مرة تبنون ومرة تتوقفون عن البناء. فقالوا حتى تجيئنا النفقة. فقلت وما نفقتكم؟ فقالوا قول المؤمن في الدنيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال بنينا وإذا أمسك أمسكنا. الكلام هو هو، الحديث على سبيل المقاربة، الحديث يأتي للتوضيح، الحديث يأتي بهذا الذكر مثالا. وحتى إذا لم يكن قد جاء بهذا الذكر مثالا، فهذا الذكر بحسب أحاديث العترة الطاهرة يمثل أركان العرش، هذه رموز العرش. أركان العرش أربعة، رموز هذه الأركان هو هذا الذكر. فسبحان الله ركن من أركان العرش، الحمد لله ركن من أركان العرش، ولا إله إلا الله ركن ثالث، الله أكبر ركن رابع. هذه ثقافتهم، هم هكذا علمونا، هكذا ثقفونا. هذا التسبيح رموز لأركان العرش الأربعة. العرش تجل من تجليات محمد وآل محمد، وليس العرش هو أعلى تجلياتهم، من تجلياتهم العالية. فللحقيقة المحمدية من التجليات ما وراء العرش وما وراء ما وراء العرش، هم أخبرونا بذلك، هم حدثونا عن ذلك، رواياتهم أحاديثهم بيّنت لنا هذه الحقائق. في الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ وماذا بيّن لنا إمامنا العاشر في سلسلة الأئمة الاثني عشر، إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه؟ خلقكم الله أنوارا، إنني أقرأ من مفاتيح الجنان ومن الزيارة الجامعة الكبيرة، خلقكم الله أنوارا، هذا تجل من تجليات الحقيقة المحمدية، إنه ما وراء العرش، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، إنكم تحيطون بالعرش، هذا تجل من تجلياتهم. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. أنا لست بصدد الحديث عن هذه المسألة، وإلا لجئتكم بآيات قرآنهم وأحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم التي تصرح علنا بهذه الحقائق. أعود إلى هذا الذكر، فهذا الذكر رموز العرش، رموز الأركان الأربعة للعرش، والعرش تجل من تجليات الحقيقة المحمدية. عبق الحقيقة المحمدية يفوح من هذه الرموز. أتمنى أن أجد وقتا في البرامج القادمة كي أقف عند شرح هذه الأذكار. هذه الأذكار يفوح منها عبق محمد وعلي وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة، أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الرموز رموزهم، هم وجه الله، هم قلب الله، هم نور الله، هم قدرة الله، هذه المعاني واضحة، واضحة جدا. لكننا ماذا نصنع للثولان والخوثان؟ ماذا نصنع له؟ أعيد قراءة الرواية عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قعانا، أراضي واسعة خالية من القصور ومن البناء، ولكن هناك ملائكة يبنون في هذه الجهة أو في تلك الجهة بنايات لم تكتمل، ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وربما أمسكوا، فقلت لهم: ما لكم؟ ربما بنيتم وربما أمسكتم. فقالوا: حتى تجيئنا النفقة. فقلت: وما نفقتكم؟ فقالوا: قول المؤمن في الدنيا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا قال بنينا وإذا أمسك أمسكنا. هذا ما جاء في تفسير القمي. أما ما جاء في تفسير النعماني، ما بقي بأيدينا من تفسير النعماني والذي قد يطبع في بعض الأحيان تحت عنوان رسالة المحكم والمتشابه، إنه ما بقي بأيدينا من تفسير شيخنا الأجل ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه، من أجلة علمائنا، من رموز المنهج القمي. ما هو بقمي؟ إنه عراقي، ولكنه من رموز هذا المنهج. لا أتحدث عن جغرافيا هنا، من أراد أن يعرف خصائص المنهج القمي عليه أن يعود إلى برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، هناك تفصيل عن خصائص هذا المنهج. ماذا جاء في تفسير شيخنا النعماني نقلا عن أمير المؤمنين؟ هو تفسير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة طبعة مجمع البحوث الإسلامية التابع للحضرة الرضوية، مشهد إيران، صفحة 165. ينقل لنا أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليهما وآلهما: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعان، الكلام هو هو، ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وربما أمسكوا، فقلت لهم: ما بالكم قد أمسكتم؟ فقالوا: حتى تجيئنا النفقة. فقلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا قال بنينا وإذا سكت أمسكنا. تفسير إمامنا العسكري الذي هو أشرف التفاسير واضح، كلام رسول الله الذي قرأته عليكم. وما جاء في تفسير القمي وما جاء في تفسير النعماني إنها أحاديثهم، كلماتهم، هذه جوامع أحاديثهم التفسيرية، هذه تفاسيرهم التي بايعنا عليها بيعة الغدير. ومن تفسير إمامنا العسكري إلى تفسير القمي إلى تفسير شيخنا النعماني إلى الجزء الثامن من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 186، رقم الحديث 154، عن الإمام الصادق عن آبائه صلوات الله عليهم جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة. فقال رجل من قريش: يا رسول الله، إن شجرنا في الجنة لكثير. قال: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها. وذلك أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذه الأشجار ثباتها وبقاؤها بطاعة الله وطاعة رسوله، ولا يتحقق معنى طاعة الله وطاعة رسوله من دون العقيدة الصحيحة، من دون العقيدة السليمة. طاعة الله وطاعة رسوله تتجلى فيما يحدثنا القرآن في الآية 67 من سورة المائدة: إنها الآية الأعظم في الكتاب الكريم، إنها الآية الأصل والأساس في الكتاب الكريم. 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه طاعة الله، وإن لم تفعل. والخطاب لي ولكم، إن قصرنا في ولاية علي فإننا ما فعلنا شيئا وما جئنا بشيء، حتى لو بذلنا كل جهودنا. هذا الخطاب يوجه إلى محمد صلى الله عليه وآله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نبينا صلى الله عليه وآله أكرم من أن يخاطب بهذا المضمون. محمد هو علي، وعلي هو محمد، لكن الخطاب لنا، لأن القرآن نزل كما يقولون هم بحسب منهجهم التفسيري، من أن القرآن نزل بهذا اللسان، بهذا المنطق، نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. فمحمد صلى الله عليه وآله أجل وأعظم وأكرم من أن يخاطب بمثل هذا الخطاب. لكن الخطاب لفظا لسيد الكائنات، ومعنى هو لي ولكم: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهل هناك من احتمال أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يفعل ذلك؟ أي منطق هذا؟ لكن الكلام معي ومعكم، إذا كان رسول الله يخاطب هكذا، فمن أنا ومن أنتم؟ وإلا فإن الخطاب في هذه الآية وأمثالها مع محمد المصطفى صلى الله عليه وآله في حدود اللفظ، إنه قانون إياك أعني واسمعي يا جارة. فقال رجل من قريش: يا رسول الله، إن شجرنا في الجنة لكثير، لأننا إذا ما قلنا سبحان الله غرس الله لنا شجرة في الجنة، وإذا قلنا الحمد لله غرس الله لنا شجرة في الجنة، وهكذا. يا رسول الله، إن شجرنا في الجنة لكثير. قال: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها. وذلك أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نجاتنا مع علي وآل علي، خلاصنا مع علي وآل علي، ليس لنا من نجاة بعيدا عنهم، ليس لنا من خلاص بعيدا عنهم. كلما التصقنا بهم، كلما سلمنا لهم، ما هو تعريف الإسلام بحسب ثقافة الكتاب والعترة؟ الإسلام هو التسليم لعلي وآل علي، الإسلام ولاية علي، الإسلام التسليم، والله هذا التعريف منه، التسليم لمحمد وآل محمد، هذا تعريفهم للإسلام، ما هو باقتراح من عندي. الإسلام هو التسليم لمحمد وآل محمد، هو التسليم لعلي وآل علي، هو التسليم للحجة ابن الحسن لإمام زماننا، هذا هو الإسلام. نذهب إلى فصل. وفي نفس هذا المجرى ما جاء في سورة الروم من الكتاب الكريم، أقرأ عليكم الآية 43 بعد البسملة من سورة الروم وما بعدها: فأقم وجهك للدين القيم. الدين القيم هو دين القيمة، هو نفسه. حينما نذهب إلى سورة البينة، إنها سورة علي، سورة شيعة علي، هذه هي سورة البينة. سورة البينة آياتها حتى في كتب المخالفين فسرت بشيعة علي. وحينما يتناولون الأحاديث التي فسرت سورة البينة بشيعة علي، أتحدث عن المخالفين، فإنهم يتحدثون عن مجموعة من صحابة رسول الله: سلمان، أبو ذر، المقداد، عمار. يقولون هؤلاء عرفوا زمان رسول الله بأنهم شيعة علي. لا شأن لي بهذا الموضوع. ماذا نقرأ في سورة البينة؟ هكذا نقرأ في سورة البينة في الآية 5 بعد البسملة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عنهم، عن باقر العلوم، القيمة فاطمة، دين القيمة إنه دين فاطمة. وواضح التأنيث في الوصف. وذلك دين القيمة مع التعريف بالألف واللام، إنه تعريف بألف ولام العهد، فهذا مصطلح معهود في ثقافة محمد وآل محمد. القيمة فاطمة، هذا جاء في رواياتهم في أحاديثهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، دين فاطمة. فدين القيمة هو الدين القيم، إنه دين فاطمة. فأقم وجهك، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. نحن هنا في ساحة دين القيمة، إنه الدين القيم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر كفر بالدين القيم، كفر بالقيمة وآل القيمة، كفر بفاطمة وآل فاطمة. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ماذا جاء عن آل محمد؟ هذا هو الجزء السادس من البرهان جامع الأحاديث التفسيرية التي جمعها سيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 163، فيما جاء بصدد الآية 44 بعد البسملة من سورة الروم: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. الحديث الأول صفحة 163 عن داود ابن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول: إن العمل الصالح ليذهب إلى الجنة، إن العمل الصالح ليذهب إلى الجنة فيمهد لصاحبه. فلو كانت أعمالنا تمهيدا لمشروع إمام زماننا، فأي تمهيد نبعث به إلى الجنان؟ أي تمهيد؟ داود ابن فرقد يقول: سمعت أبا عبد الله، إنه صادق العترة صلوات الله عليه، يقول: إن العمل الصالح ليذهب إلى الجنة فيمهد لصاحبه، كما يبعث الرجل غلاما فيفرش له، يهيئ له الفراش كي ينام، يبعث خادمه فيطلب من خادمه أن يهيئ له فراشه لأجل أن ينام. ثم قرأ: ومن عمل صالحا، إمامنا الصادق قرأ الآية: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. إن العمل الصالح ليذهب إلى الجنة. هذه الكلمات لو كان لنا من حظ، ولو كان لنا من سعادة، لنقشنا هذه الكلمات على عقولنا، على قلوبنا. الصادق يقول: إن العمل الصالح ليذهب إلى الجنة فيمهد لصاحبه، كما يبعث الرجل غلاما فيفرش له. ثم قرأ: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ولذا في دعاء أبي حمزة الثمالي، الدعاء يذكرنا بهذه الحقيقة ماذا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي المروي عن سجادهم صلوات الله عليه؟ وانقلني، الداعي هكذا يقول، وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري؟ فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أمهده لرقدتي، لم أمهده لرقدتي، ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي. تلاحظون التعانق بين الآيات والأدعية والروايات؟ ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الكلام وعلى علم الأصول، ألا لعنة على هذه الثقافة الناصبية التي شحنها مراجعنا الكرام منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة، شحنوها في ساحة الثقافة الشيعية ودمروا عقولنا بها. ألا تلاحظون أن النسق واحد؟ فهذا القرآن هكذا يقول: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. تستمر الآيات: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. هذا قرآنهم وهذا حديثهم. الصادق يقول: إن العمل الصالح ليذهب إلى الجنة فيمهد لصاحبه، كما يبعث الرجل غلاما فيفرش له. ثم قرأ: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. هذه الروايات أسانيدها ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال. بشكل عام الأحاديث التفسيرية ضعيفة. وماذا جاء في دعاء أبي حمزة الثمالي؟ فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري، لم أمهده لرقدتي، ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي، وما لي لا أبكي، ولا أدري إلى ما يكون مصيري. نحن هؤلاء، نحن الذين أمرنا مبهم، كما قال أمير المؤمنين وحدثتكم عن ذلك في الحلقات الأولى من هذا البرنامج. ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الرجال. نذهب إلى فاصل. في سورة الكهف وفي الآية السابعة بعد المئة بعد البسملة والتي بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ماذا جاء في أحاديثهم؟ هذا هو تفسير القمي. الطبعة نفسها لا حاجة لإعادة تفاصيل المعلومات عن الطبعة التي أقرأ منها. صفحة 403، عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذه الآية بحسب ما جاء في تفسير القمي من رواياتهم وأحاديثهم نزلت في أبي ذر والمقداد وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر، جعل الله لهم جنات الفردوس نزلا أي مأوى ومنزلا. ماذا جاء في الكتاب الكريم؟ خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هكذا يحدثنا أبو بصير عن إمامنا الصادق، خالدين فيها لا يخرجون منها ولا يبغون عنها حولا. قال لا يريدون بها بدلا ولا يبغون عنها حولا، لا يريدون بها بدلا. لماذا؟ لا ملل ولا كلل ولا ضجر، وليس هناك من حالة يسأم الإنسان فيها مما هو في الجنة في كل شيء فيها وحولها. فليس من تعب وليس من نصب وليس من أذى وليس من ألم وليس 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 من كسل ولا ضجر ولا ولا، لأنها في حالة تجدد، وكما يقال لكل جديد لذة. هذا إذا نظرنا إلى الجانب الحسي. ولأن أهلها يمتلكون ولاية في التكوين والخلق والإبداع، فإنهم إذا أرادوا شيئا يتحقق ذلك الشيء لهم. فهناك إبداع مستمر وهناك تكوين مزدهر، كل هذا إذا نظرنا إلى الجانب الحسي وما فيها من جمال في كل شيء فيها ومن لذة وبهجة في جميع اتجاهاتها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. هذه المضامين واضحة. إن كان الحديث عن الجانب الحسي، ومن جملة ما أشرت إليه من أن هناك من يقول من أن النصوص الدينية عندنا فيها إغراق كثير في الجانب الحسي مما هو في الجنان، الجانب المعنوي واضح وواضح جدا حتى في هذا الموضع من الكتاب الكريم، فإن الآية تتحدث عن أعلى نماذج المؤمنين، إنهم سلمان والمقداد وأضراب سلمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هؤلاء سلمان وأضراب سلمان الذين بلغوا أعلى درجات الإيمان في وسط أشياع علي وآل علي، فهؤلاء هم الخالدون في جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، مثل ما قال إمامنا الصادق كما يحدثنا أبو بصير: ولا يبغون عنها حولا لا يريدون بها بدلا. القضية تأخذ بعدا عميقا ليس في الجانب الحسي فقط، وإنما في الجانب المعنوي. نحن نتحدث عن سلمان، نحن لا نتحدث عن أراذل الشيعة، عن سفهاء الشيعة، عن حمقى الشيعة، عن سفلة الشيعة، هذه الأوصاف وردت في رواياتهم، طبقات في المجتمع الشيعي، وهذه الطبقات موجودة في كل الأمم وفي كل التجمعات البشرية. نحن لا نتحدث عن هؤلاء الذين يكون همهم الأعلى في الجانب الحسي، هذا الذي يكون همه الأعلى في الجانب الحسي هو من هذه الطبقات، من سفلة الشيعة، من أراذل الشيعة، من حمقى الشيعة، من الطبقات المتدنية. هذا التقسيم لا بحسب الأخلاق وإنما بحسب العقيدة، سفلة الشيعة عقائديا، حمقى الشيعة عقائديا، ليس الحديث عن التصرفات الاجتماعية وعن السلوك الأخلاقي. هذه التقسيمات في أحاديث الأئمة عن سفلة وعن أراذل وعن حمقى وعن وعن، هذا الحديث عن الجانب العقائدي قد ينطبق على أكبر المراجع. هذه تقييمات آل محمد، ما هي بتقييمات اجتماعية يضعها الناس لمن يريدون مدحا أو قدحا. الحديث في جانب العقيدة لأن الميزان في الجنة هو العقيدة، ولأن الميزان عند محمد وآل محمد هو العقيدة، العقيدة السليمة. كبرت العمائم، كثرت الألقاب، طالت الأعمار، كثرت الأموال عند الأشخاص، قالوا ما قالوا عنهم وعقائدهم أشعرية معتزلية، هؤلاء سفلة الشيعة، هؤلاء حمقى الشيعة، هؤلاء أراذل الشيعة في البعد العقائدي. نحن لا نتحدث عن قضايا عرفية أو عن قضايا اجتماعية هنا، نحن نتحدث في الجنان، ونتحدث عن يوم القيامة وعن موازين العدالة الإلهية المطلقة، وأساس التقييم هو العقيدة السليمة. القرآن صريح، القرآن صريح في أن يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون. المال والبنون هي الاهتمامات الكبرى عند الناس في الدنيا، جيء بهما مثالا. الاهتمامات الدنيوية هذه الألقاب والأوصاف والمقامات في الزعامات الدينية الدنيوية، الأموال، القصور، الجاه، كثرة الأتباع وغير ذلك، ما يدور في الدنيا، هذه الأشياء لا تنفع. في يوم القيامة قد تكون وبالا على الناس هذه الأشياء، وفعلا ستكون وبالا، خصوصا إذا وظفت لخداع الناس في الجو الديني مثل ما يحدث الآن، فإن هذه الأشياء توظف من قبل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لخداع الشيعة، لربطهم بالعلماء الذين هم غاطسون في الفكر الناصبي. لا شأن لي بهذا الموضوع وبهذه التفاصيل. أصحاب الهمم الضعيفة هم الذين تكون همتهم في الجانب الحسي، فيما يأكل وما يشرب وما إلى بقية الاهتمامات الحسية والجسدية التي تكون شاغلة لعقله وقلبه. هو هكذا في الدنيا، سيبقى هكذا في عالم الآخرة، لأن الحساب يكون على قدر العقول. فإذا كان عقل هذا الشيعي، عقل هذا المحب لعلي وآل علي الذي يحاول أن يلتزم بدينهم، عقله هاجسه الأول والأخير هو ما يرتبط بالمتع الحسية، من الحلال من غير الحلال. أنا هنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع في كل جزئياته، فإذا كان هذا الهاجس هو الذي يسكنه في الدنيا، فإنه يخبرنا عن مستوى عقله، فيحاسب في القيامة وفقا لمستوى عقله. هكذا تجري الأمور، وحينئذ فإن الجزاء سيكون حسيا صرفا، قطعا بدرجة أرقى مما كان في العالم الدنيوي، بل لا وجه للمقايسة في اللذة الحسية وفي البهجة الحسية. أما هؤلاء أصحاب المراتب العالية، إنهم أصحاب الهمم العالية الذين يتعاملون مع الجانب الحسي وفقا للموازين الخاضعة لحكمة محمد وآل محمد، هم يتنعمون بالجانب الحسي في الجنان، لكن التنعم الأكبر هو في الجانب المعنوي. ولذا في الكتاب الكريم في سورة التكاثر الخطاب واضح وصريح: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم ولاية علي وآل علي، إنه نعيم في الدنيا بحسب الدنيا للذين يعيشون لذته ونعيمه. ما نحن صار الدين عندنا بمثابة تنظيم حزبي، مثل ما هي الأحزاب الماركسية، الأحزاب الوطنية، الأحزاب القومية، جماعة تلتف حول شخص معين، تردد شعارات معينة، تلقلق بكلام تؤدي بعض الطقوس وبعض المراسم. هكذا صار الدين عندنا. عواطف لا تستند إلى عقيدة واضحة صريحة. وأدل دليل على قولي حالة الإحباط التي نعيشها الآن. الواقع الشيعي يعيش حالة إحباط، لكن المتدينين يخافون أن يصرحوا من إحباطهم الديني، حالة إحباط من الدين بكل تفاصيله، وكثيرون يرغبون في ترك الدين لأنهم لم يتلمسوا شيئا حسنا في الجو الديني. هم خاضعون للأعراف والتقاليد. الشعور العام في الوسط الديني هو الإحباط الديني، إحباط من الدين نفسه. مرد ذلك إلى العقيدة الفاسدة التي علمتنا إياها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لأنهم هم نفس المراجع يعانون من جفاف روحي ومن حالة إدبار. أنا لا أقول لكم هذا الكلام تحليلا، أنا ابن هذا الواقع، ابن هذا الواقع، لمسته سابقا ولا زلت ألمسه. من أكثر الناس إدبارا عن الدين، لا يملكون حالة روحانية صحيحة، هم أصحاب العمائم، ولذا يفرغون جام غضبهم على الأكل والشرب والجنس، يحاولون أن يسدوا الفراغ الروحي ويقضون أوقاتهم بالنكات الفاحشة وبالجدل الفارغ. هذا هو البرنامج اليومي لرجل الدين المعمم: نكات فاحشة، جدل فارغ، حسد قاتل فيما بينهم، سعي بكل الأساليب لتحصيل أي مبلغ من المال بأي طريقة، شهوة شديدة في التهام الطعام والشراب وقتل للنفس على الجنس وبحث عن المنشطات الجنسية التي قتلت البعض منهم. وفراغ روحي هائل، هم لا يخبرونكم عن حالة الإحباط الروحي والإحباط الديني. لو كان البرنامج عن هذه القضية والله لكنت أحدثكم عن تفاصيل كثيرة، لكن الوقت لا يكفي لأن أتوغل في مثل هذه الأمور. ولاية علي وآل علي هي النعيم الحقيقي في الدنيا لمن كان من أمثال سلمان. من كان من أمثال سلمان من أمثال أبي ذر، ولاية علي عندهم في الدنيا هي النعيم. فهؤلاء في الجنان يعيشون نعيما معنويا حتى مع الجانب الحسي، حتى في الجانب الحسي هم يتنعمون بالحسيات أكثر من الذين همهم في الجانب الحسي فقط. وما في جنان هؤلاء من الجمال الحسي أرقى بكثير مما في جنان أولئك الذين غاية همهم الجانب الحسي، لكنهم حتى في تنعمهم بالجانب الحسي هم يستشعرون شيئا معنويا هم يعرفونه. هذه المعاني يمكننا أن نتلمسها من خلال الآيات والأحاديث والأدعية. ربما أضرب لكم أمثلة على ذلك. فما جاء في سورة التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذه ولاية علي في الدنيا لمن هو في هذا المستوى، ليس من أمثالي وأمثالكم، ممن تحول الدين عندهم إلى تنظيم حزبي. ما الفارق بين المتدين منا وبين الشيوعي؟ الشيوعي يحب قادته، الشيوعي أيضا يصنم قادته، ونحن أيضا نحب قادتنا من مراجع الدين ونصنمهم. الشيوعي عنده شعارات يفهمها بشكل إجمالي، ونحن كذلك عندنا شعارات نفهمها بشكل إجمالي. الشيوعي نهاية ما عنده هذه الدنيا، ونحن كذلك. ماذا نتلمس من الآخرة؟ ماذا نتلمس من الغيب؟ ما هي علاقتنا الحقيقية مع إمام زماننا؟ نحن عندنا مراجع مثلما القبائل عندها شيوخ عشائر، تجبى لهم الأموال، يعلموننا طقوسا جافة لا روح فيها ولا حياة فيها. هم أنفسهم يعيشون الجفاف الروحي، وفاقد الشيء لا يعطيه. وحق الحسين أنقل لكم من تجربتي، أنا درست في حوزة قم أعدادا كثيرة من المعممين، من طلبة الحوزة العلمية الدينية، ودرست من مختلف الجنسيات، من مختلف الجنسيات العربية، ويسمعونني الآن، يسمعونني، ومن مختلف الجنسيات غير العربية، وحق الحسيني سألت الكثير منهم، منهم من كانوا سنة وصاروا شيعة، ومنهم من كانوا مسيحيين وصاروا مسلمين، صاروا شيعة، ومنهم من كانوا نصيريين وصاروا شيعة، ومنهم ومنهم ومنهم، ومنهم من كانوا متدينين ملتزمين منذ نعومة أظفارهم، ومنهم من لم تكن له علاقة بالدين أصلا، أصناف مختلفة، مستويات ثقافية مختلفة. والله سألت أكثرهم: حالتكم الدينية المعنوية الروحية أفضل قبل أن تتوغلوا في الدراسة الحوزوية، أم أن حالتكم هذه صارت أفضل بعد التوغل في الدراسة الحوزوية؟ وحق الحسيني، الجميع قالوا لي إن ديننا قبل دراستنا في الحوزة كان أفضل، وحالتنا الروحية كانت أفضل. سألت أكثرهم، ولو أنني سألت الجميع فإن الجواب سيكون هو هو، أنا أعرف ذلك، أنا ابن هذا الواقع. أنا أعرف هذا الواقع خلية خلية، جزيئة جزيئة، ذرة ذرة. إنني أتحدث عن واقعنا الديني الشيعي، إنني أتحدث عن واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، إنني أتحدث عن واقع الحوزة العلمية الدينية الشيعية، إنني أتحدث عن واقع المرجعية الشيعية. وبالمناسبة هذا الحال موجود في الجو السني، وموجود في الأجواء الدينية الأخرى، في كل المؤسسات الدينية، لأن مشكلة رجل الدين لا صلة له بالدين، الدين وظيفة، الدين الشغل، الدين مهنة، الدين وسيلة إما لتكسب المال وإما للوصول إلى الرئاسة والزعامة على الناس. هذه هي الخلاصة من الآخر. نذهب إلى فاصل، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم ولاية علي، فمن أدرك هذا المعنى وأدرك هذه الحقيقة في الحياة الدنيا فإنه سيتنعم نعيما ماذا أقول لا يعلم به إلا محمد وآل محمد، لأنه سيكون عطاء مباشرا منهم. إنه الحديث عن الجنة السرية، التي مر الكلام عنها، إنه الحديث عن ما هو أرقى وأرقى 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 من كل المعاني التي تقدمت، ومن الجنة السرية ومن غيرها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم ولاية علي وآل علي، النعيم ولاية الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. النعيم هو هذا الذي نجده في زيارة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا. نحن إذا استشعرنا هذا المعنى في الدنيا، ويا ليتنا نستشعر هذا المعنى، أنا وأمثالي وأنتم لسنا ببالغين هذا المستوى أن نستشعر هذه المعاني. هذه كلمات نلقلق بها ألفاظ نرددها على الألسنة، نقبلها عقلا، أشهد أن بولايتك، هكذا نخاطبه في زيارته، زيارة إمام زماننا التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هكذا نخاطبه. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. هذا هو النعيم لو أحسسنا به حقيقة، لا أن نردده كما أردده الآن، لا أن نتحدث به فقط، لا أن نقبله عقلا من دون أن يكون هذا المعنى يمازجنا ممازجة حقيقية ونلحظه بعيوننا، بعيوننا هذه وبقلوبنا، نلحظه في مستوى الغيب وفي مستوى الشهادة. هؤلاء هم الذين تكون ولاية علي عندهم نعيمة. هذا هو النعيم الذي سيتنعم به هؤلاء الذين تتحدث آيات سورة الكهف عنهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هم ملتصقون بها لأنهم التصقوا بمحمد وآل محمد، مثلما يقول أمير المؤمنين: لو أنني ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني، ملتصق به. ولكن الحديث هنا في مستوى أعلى وأعلى وأعلى. ماذا نقرأ في مناجاتي المحبين من المناجيات التي جاءتنا عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان؟ إلهي إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. ماذا جاء في الكتاب الكريم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وماذا جاء في تفسير القمي عن صادق العترة؟ قال ولا يبغون عنها حولا لا يريدون بها بدلا. وماذا جاء في مناجاة المحبين؟ إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. حلاوة محبته هي في حبنا لمحمد وآل محمد. نحن لا نعرف الله، هم أخبرونا عن الله. من أراد الله بدأ بكم، كما نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلهي إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. أنتم تلاحظون المضامين هي في القرآن، في الروايات والأحاديث التي هي ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال، وحتى هذه المناجيات هي ضعيفة الأسانيد. تلاحظون المنظومة الثقافية الهائلة العظيمة ما بين قرآنهم، وما بين تفسيرهم لقرآنهم، وما بين أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم، وكل حرف فيها يلعن علم الرجال. كل حرف في هذه النصوص يتبرأ لاعنا علم الرجال، لأن هذه النصوص بمجموعها تشكل لوحة متكاملة لا يستطيع ذو ذوق أن يحذف شيئا منها. هذه معطيات ثقافة الكتاب والعترة، آيات قرآنية، أدعية طاهرة، زيارات قدسية، روايات شريفة. إنها قاعدة الزيارة الجامعة الكبيرة التي تصدح عاليا: كلامكم نور. نذهب إلى فاصل. مثلما بينت لكم من أن الذين همتهم في الجانب الحسي، وعقولهم حينما كانوا في الدنيا محبوسة في هذا الجانب، فإنهم سيكونون كذلك في عالم الجنان لأن الجزاء سيكون بحسب مستويات العقول. ومرت علينا الروايات قبل قليل من أن قصور الجنان يمكن أن تبنى وأن تتسع وأن تتغير بحسب ما عليه الإنسان في الدنيا. وكل هذه البيانات أمثلة تقريبية وسائل إيضاح. القضية أكبر من ذلك، إلا أن هذه الحقيقة ستبقى ثابتة موجودة، لأن الحساب في ساحة الحساب يوم القيامة على أساس العقول. ما نقرأه في الروايات والأحاديث من أن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه حينما يظهر فإنه يضع يده على رؤوس الخلائق كي يجمع بذلك عقولهم، فإن هذا لا يعني أن العقول ستكون بمستوى واحد، هذا خلاف العدل وخلاف الحكمة. الإمام آت كي يبسط العدل، فإن عدله سيشمل البر والفاجر كما تقول الروايات، ومن أن عدله سيدخل إلى بيوتنا مثلما يدخل الحر والقر، الحر والبرد، فحينما يكمل عقول العباد هذا التكميل والإكمال نسبي كل بحسبه. فسين من الناس يمتلك الآن عقلا بمستوى 10%. مثال أقرب الفكرة إليكم، فسين من الناس يمتلك عقلا بهذا المقدار 10% بالقياس إلى الدرجة الأمثل 10%، وفي الوقت نفسه إنه يمتلك إمكانية لتطوير عقله إلى درجة 30%، لكنه لم يسعى في ذلك. هو لا يستطيع أن يطور عقله أكثر من ذلك، هذه حدود طاقته التي هي رزقه، رزقه من العقل هو هذا، حظه من العقل هو هذا. لماذا؟ هذا يعود بنا إلى أصل الخلقة وأسباب تقسيم الأرزاق، وأنا لست بصدد الحديث عن كل شيء، إنني أريد أن أقرب فكرة إليكم. فهذا الشخص يمتلك الآن 10%، ولكنه في الوقت نفسه هو قادر على أن يطور عقله إلى 30%، ما سعى إلى ذلك. حينما يخرج إمام زماننا في يوم الخلاص وحينما يكمل عقول الناس، إنه سيكمل عقله إلى 30%، إلى هذا الحد. لو أنه استطاع أن يكمل عقله إلى 30%، حينئذ الإمام يرفع شأنه، لأن هذا قد وفى، مثلما مر علينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا وفى ففوله، فحينئذ يعامله الإمام بنحو آخر، حينئذ يطور عقله. وذاك الذي عقله قد بلغ إلى أعلى مستوى بالنسبة له، فلنفترض أن عقله وصل إلى 60%، قطعا بسعيه العقل ينمو، العقل يتطور، ويجب على الإنسان أن يطور عقله، أن ينمي عقله. أنا لست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة، لكنه لو وصل إلى الحد الأعلى إلى 60%، فإن الإمام سيرفع من عقله إلى 80%، أقل أكثر، هذه النسب هي أمثلة مفترضة. فمثلما الحساب على قدر العقول في عصر الظهور وفي قضية تكميل العقول، فإن الحساب يوم القيامة على قدر العقول أيضا. ويجازى كل إنسان بحسب عقله، فمن كان عقله حديثا في الجانب الحسي فإنه سيتنعم في الجانب الحسي إلى الحد الذي لا يتخيله من اللذة والبهجة والمتعة، وهو في حالة ازدياد في هذا الجانب. لكنه هل سيكون قريبا من النعيم الحقيقي الذي سيسأل الجميع عنه؟ لتسألن يومئذ عن النعيم. هل سيكون قريبا من ذلك النعيم؟ قطعا لا، لأنه سيبقى حبيسا في جنته. ومرت علينا الروايات، الذي هو في الجنة المتدنية لا يستطيع أن يصعد إلى أخيه، الزوجة لا تستطيع أن تصعد إلى زوجها، وكذا الزوج لا يستطيع أن يصعد إلى زوجته إلا بعناية خاصة فيما يرتبط بالزوج والزوجة. أما الصديق والشقيق فإن الأعلى ينزل إلى الأدنى، لأن الأدنى مثلما قالت الرواية لا يبلغ، لا يستطيع. فمن كانت همته في الجانب الحسي يبقى حبيسا في هذا الجانب الحسي، ومن هنا يظهر الإغراق في الحسيات، لأن المخاطبين هذا مستواهم العقلي، الجانب المعنوي تحدثت عنه آيات ونصوص أخرى، ليست واضحة، ليست بينة في ساحة الثقافة الشيعية، لأن ثقافتنا ثقافة ناصبية لا صلة لها بثقافة الكتاب والعترة، بسبب مراجعنا الكرام وبسبب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هذه هي الحقيقة من الآخر. الحالة البهيمية لن يتخلص منها الإنسان في الجنة، سيبقى الإنسان إنسانا، وستبقى الحالة البهيمية إذا كانت مسيطرة على هواجسه حينما كان في الدنيا ستبقى مسيطرة على هواجسه حينما يكون في الجنان. الإنسان هو هو، لن تتغير خلقة الإنسان. هناك عملية تنظيف، يأتون إلى الجنة هم أهل الجنان وقلوبهم ملأى بالحسد والحقد، ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذا النزع متى يكون؟ عبر هذا الطريق الطويل، والحسد معشعش في القلوب، والحقد والبغض معشعش في القلوب. إنه الإنسان، هذا هو ابن آدم. إلى أن يدخلوا إلى الجنان، إلى اللحظة الأخيرة، فإنهم سيغسلون قبل أن يلجوا إلى جنانهم لإزالة الحسد والحقد، أما بقية الطباع ستبقى، وإنما يزال الحسد والحقد لأن هذا لا ينسجم مع واقع العيش في الجنان. فلا بد من تنقية الإنسان من النواقص، من المنغصات التي لا تنسجم مع عيش الإنسان في الجنان، مثلما هي قضية ما يطرأ على النساء في شأنهن الطبيعي من حالات جسدية. ولذا هذا السؤال وجه إلى إمام زماننا، هل هناك من ولادة في الجنان؟ هل أن النساء يحملن ويلدن في الجنان؟ في التوقيعات الشريفة، إنني أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، من باب التوقيعات صفحة 162 التوقيع الرابع: من الرسائل التي وصلت إلى الحميري مما جاء في هذه الرسالة، وسئل إمامنا إما وسئل وإما وسأل، سأل الحميري الإمام في الرسالة، وسئل إمامنا عن أهل الجنة هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا، فماذا أجاب إمام زماننا؟ إجابة موجزة لكنها تخبرنا الكثير. وسئل إمام زماننا عن أهل الجنة هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا، فأجاب عليه السلام: إن الجنة لا حمل فيها للنساء، لا يوجد حمل، لا حمل فيها للنساء، ولا ولادة، ولا طمث، ولا نفاس، ولا شقاء بالطفولية. ولا شقاء بالطفولية يعني ولا تعب على النساء في تربية الأطفال. إن الجنة لا حمل فيها للنساء، ولا ولادة، ولا طمث. الأحوال الطبيعية التي تطرأ على المرأة، ولا نفاس، ولا شقاء بالطفولية، ما تبذله المرأة من تعب وعناء في تربية الأطفال، وفيها في الجنة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، كما قال سبحانه. الإمام يشير إلى سورة الزخرف، يشير إلى سورة الزخرف إلى الآية 71 بعد البسملة من سورة الزخرف، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الحديث عن الجنة، الآية التي قبلها: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هناك عناية دقيقة في كلماتهم صلوات الله عليهم. الإمام أشار إلى هذه الآيات التي فيها الحديث عن الأسر من الأزواج والزوجات يدخلون الجنان، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. فيمكن أن تكون ولادة هنا، الإمام هكذا قال: إن الجنة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة ولا طمث ولا نفاس ولا شقاء بالطفولية، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، كما قال سبحانه: فإذا اشتهى المؤمن ولدا خلقه الله عز وجل بغير حمل ولا ولادة على الصورة التي يريد، على الصورة التي يريد. هذا المؤمن الذي اشتهى ولدا كما خلق آدم عليه السلام عبرة، فمثلما خلق الله آدم من غير أب وأم، فإن أهل الجنة إذا ما أرادوا أولادا فإن الله سيخلق لهم أولادا مثل ما يريدون. وأما النساء فإنها في حالة أخرى من التكامل الحسي والجسدي. هناك أشياء تفسد الحياة في الجنان، هذه الأشياء ستنقى منها النساء، كذلك الغل، ستنقى القلوب والأرواح من الغل. أما الحالة البهيمية، المراد من الحالة البهيمية الحالة الشهوية، التوجه إلى اللذائذ الحسية والإغراق فيها، هذا الأمر سيبقى موجودا، ليس من تنافر بين الجنان وبين الحالة البهيمية. فهناك من البهائم والحيوانات ما سيكون في الجنان، كلب أهل الكهف، الروايات حدثتنا عن أن كلب أهل الكهف سيكون في الجنان، سيكون في الجنة قطعا، سيتعرض لتنقية بحسبه، مثلما نتعرض نحن لتنقية، لكن الحالة الكلبية ستبقى موجودة فيه، الحالة البهيمية ستبقى موجودة فيه. وكذا الأمر بالنسبة لنا، الكلب ليس قادرا على أن يتخلص من الحالة الكلبية، نحن قادرون على أن نسيطر على الحالة البهيمية وأن نحول اتجاهاتها ونحن في الحياة الدنيا. فلذا أولئك الذين يسيطرون على الحالة البهيمية من أمثال سلمان يتنعمون بالحسيات ولكن بنحو آخر، هذا ما تتحدث عنه الآيات والروايات التي سأضعها بين أيديكم في حلقة يوم غد. وقت البرنامج قارب على الانتهاء بل ربما انتهى. فهناك من الحيوانات ستكون في الجنان، مثلما جئتكم بمثال كلب أهل الكهف، حمارة بلعم ابن باعوراء حمارته ستكون في الجنة، تلك الحمارة التي رفضت أن تطيعه في المسير في طاعة الشيطان وحاول أن يدفعها في الطريق الذي سلك فيه في طاعة الشيطان، إلا أن حمارته رفضت ذلك فتركها وذهب في طاعة الشيطان. فحمارة بلعم ابن باعوراء ستكون في الجنة، كلب أهل الكهف، حيوانات أخرى. الروايات حدثتنا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من أن خيول الغزاة، من أن خيول المجاهدين في سبيل الله في الدنيا هي خيولهم في الجنة. الروايات حدثتنا من أن البعير الذي يحج عليه ثلاثا فإنه من نعم الجنة، من أن البعير الذي يقف سبعا في عرفات يقف عليه صاحبه، يأتي صاحبه مع بعيره ويقف هناك عند عرفات فإنه من نعم الجنة. فهناك بهائم، هناك حيوانات، هناك روايات، أنا لا أريد أن أتناولها جميعا، وقت البرنامج انتهى وأريد أن أختم الحلقة وأريد أن أنهي الحديث عند هذه النقطة. فهناك بهائم، هناك حيوانات ستكون في الجنان، هذا يعني أن السنخية الجنانية لا تتعارض مع السنخية البهيمية قطعا، مع تغيير مثلما مر الحديث في توقيع إمام زماننا في رسالة الحميري ما يرتبط بأحوال النساء وما هن عليه من خصائص الطبيعة في العالم الدنيوي وكيف أنهن سيتخلصن من تلك المشكلات التي كانت تتناسب مع عالم الدنيا، أما في عالم الجنان فإنها ليست مناسبة لذلك العالم. مثلما نتخلص من الغل الذي يسكن صدورنا وقلوبنا. الخلاصة هناك عملية تنظيف، عملية تنقية، لكن الحالة البهيمية ستبقى كما هي هي. هناك تغيير في الجهاز الهضمي، فإن الطعام الذي يتناوله أهل الجنان يتحول إلى إفرازات تخرج من جسم الإنسان إلى إفرازات عطر، إلى إفرازات مسك عطر طيب، إلى إفرازات عطر جناني. الروايات فصلت لنا الكثير والكثير، ومراتب الناس مختلفة، وخصائص الجنان مختلفة، وخصائص ثمار كل جنة تختلف عن خصائص ثمار الجنة الأخرى. كل بحسبه، كل بحسبه. هذا الاختلاف في أوصاف ثمار الجنة مرده إلى اختلاف مراتب أصحاب الجنان. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، وكلنا أمل بشفاعة محمد وآل محمد، كلنا أمل ورجاء نضعه عند تراب حافر جواد الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.